الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه بس قربه. نتكلم من ابن الأثير وابن كثير وغيره من المؤرخين على ذكر يوشع بن نون عليه السلام وفتح مدينة الجبارين. أما يوشع بن نون فهو فتى موسى عليه السلام المذكور في سورة الكهف، إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وأما مدينة الجبارين فالمقصود فيها بيت المقدس القدس، وهي مكان معظم دائما عند المسلمين، سواء المسلمون الذين كانوا في عهد موسى صلى الله عليه وسلم والذين يسميهم الناس اليهود الآن، أو المسلمون الذين كانوا مع عيسى صلى الله عليه وسلم والذين يسميهم الناس النصارى، أو الذين كانوا مع داود وسليمان، وإلى الآن مدينة معظمة مقدسة مبارك حولها، وهم يسمونها هي أصل اسمها هيروسالم، هيروسالم اللي حرفوها إلى جيروزاليم اللي هي هيرو بمعنى المقدس وسالم بمعنى بيت، يبقى هيروسالم معناها بيت المقدس، بيت المقدس. فلما حرفوها إلى أورشليم، وهذا تحريف شديد سيء جدا وقبيح جدا، سيء وقبيح، لأنه لا هم ذكروا الاسم الأجنبي ولا ذكروا الاسم العرب. العرب اسمها القدس أو بيت المقدس، والاسم الأجنبي اللاتين هيروسالم والإنجليزي جيروزاليم، من جابوا من أورشليم هذه، فهذا اسم محرف سخيف سخيف. طيب، فتوفي موسى صلى الله عليه وسلم، وإحنا في الحلقات اللي كنا نتكلم فيها على مواقف من تاريخ أمتنا انتهينا إلى أن موسى صلى الله عليه وسلم مات، وقد مات محزونا صلى الله عليه وسلم، لأن القوم قد خذلوا، واليهود قد خذلوا موسى صلى الله عليه وسلم في كل موقف، خذلوه دائما وهم رمز للخذلان في كل موقف كل موقف. فهو لما أسرى بهم ليلا وخرج بهم من مصر لينقذهم من العبودية ومن الذل وليكونوا سادة وملوكا جميعا، لما خرج بهم فحتى في الخروج سرقوا أموال المصريين قبل الخروج، فكان هذا خذلانا خفيا علمه الله عز وجل ثم كشفه الله تبارك وتعالى فيه. فهم خرجوا معه، والمفروض هذا الخروج هو يساوي الهجرة، هذا الخروج يساوي الهجرة، لأن موطن موسى صلى الله عليه وسلم هو مصر، كما أن موطن محمد صلى الله عليه وسلم هو مكة، وقد خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة، وخرج موسى صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مصر إلى بيت المقدس. فعند الهجرة المسلمون لما هاجروا لم يأخذوا شيئا، بل أموالهم أخذت منهم. أما هؤلاء عند الهجرة فإنهم سرقوا أموال المصريين قبل الهجرة، فهذا خذلان. ولما رأوا البحر ونبيهم يتقدم أمامهم إلى البحر قالوا إنا لمدركون، وهذا نوع خذلان، لأن موسى عليه السلام قال كلا إنما يا ربي سيهدين، وما كان ينبغي أن يقول هذا وهو أمامهم، هو إمامهم وأمامهم صلى الله عليه وسلم. ثم لما عبروا البحر خذلوا موسى صلى الله عليه وسلم حينما ضرب الحجر وخرجت منه 12 عينا انفجرت وانبجست 12 عينا، وعلم كل أناس منهم مشربهم، ونزل الله عز وجل عليهم المن والسلوى، خذلوه فقالوا ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وهذه أطعمة كانت مذمومة حسب العرف الذي عاشوا فيه، فلا تظن أن المصريين القدامى كانوا يحبون البقلاء والثوم والفوم هو الثوم، الفوم هو الثوم، فومها يعني ثومها، وهناك إبدال في العربية من الفاء والساء، والقساء والعدس ما كان المصريون يعتبرون إلا أن هذا طعام السفلة من الناس، القصة مش بالخيار، في نبات اسمه القساء هنا يشبه الشمام وخيار ولكن سمين شوي قساء. ف فهذا أكل السفلة من الناس. هل كانوا يأكلونها؟ نعم كانوا يأكلونها في مصر، ولكن كانوا يأكلونها وهم ناقمون، والآن يريدونها وهم مرفهون. يعني كانوا يأكلونها في مصر وهم ناقمون، يقولون هم يأكلوا اللحوم والأشياء الطيبة وإحنا عايشين في العدس وعايشين في فكانوا يأكلونها في مصر وهم ناقمون، لأنه كان علامة على البؤس. فلما صاروا في نعيم، نعيم المن والسلوى والماء العذب الزلال، ولا عمل ولا شيء، جلسين يريد يشرب يشرب ماء عذب، يريد يأكل يأكل من وسلوى، شيء نعيم عظيم جدا، اشتاقوا إلى البؤس، اشتاقوا إلى البؤس. فالبصل والثوم والعدس وغيره شهوة يهود، شهوة يهود. وإذا يحل إليه كثير، خصوصا المصريين يحنون كثيرا إلى مثل هذه المأكولات. وإحنا نذم هذه المأكولات، ولكن نذم البصل والثوم إذا كان قبل صلاة الجماعة، وإذا لم يمتهما العبد طبخا. وأما العبد الذي يأكل الثوم والبصل قبل صلاة الجماعة فإنه معاقب بترك صلاة الجماعة، وليس مسموحا له بترك صلاة الجماعة. فالمريض مسموح له بترك صلاة الجماعة وله ثوابها، أما هذا فممنوع من دخول صلاة الجماعة وليس له ثوابها، وإن دخل فليس له أيضا ثوابها، بل عليه اسم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. فخذلوا موسى عليه السلام حين طلبوا منه أن يخرج لهم مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، وهم يعلمون أن مقدمة سيناء ليس فيها مثل هذه البطائق. فلذا اضطر موسى عليه السلام أن يقول اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وخذلوا موسى صلى الله عليه وسلم حين تركهم ليناجي ربه عز وجل ويأتيهم بالتوراة، فعبدوا العجل، وهذا كان أكبر الخذلان، أكبر الخذلان، لهم أخرجوا الذهب الذي سرقوه وصنعوا منه عجلا وعبدوا ذلك العجل. من العجيب أنهم عبدوا العجل، لماذا لم يعبدوا مثلا الثعبان، أو لم يعبدوا الشجر، أو لم يعبدوا أحجارا أخرى، أو لم يعبدوا حيوانا آخر كالكلب أو القطة، وهذه معبودات مصرية كلها، ولكن لأن أعظم معبود مصري هو العجل، فالمصريون القدماء يعبدون العجل والبقرة، والبقرة هي إيزيس والعجل هو أوزوريس رب العالم السفلي في نظرهم والعياذ بالله. فدائما المقهور مفتون بقاهره، المغلوب مفتون بغالبه، وليس بسبب ضعف الأمة الإسلامية الآن وغلبتها تجدهم مفتونين بتقاليد الغرب وأحوال الغرب، يحبون أن يقلدوهم في ملابسهم، يقلدوهم في ملابسهم ومناسباتهم واحتفالاتهم وسلوكياتهم، وهذا الأمر تجده مشهورا في عالمنا الإسلامي كله أنهم يقلدون الغرب في كل شيء. فاليهود أرادوا عبادة العجل، وفي الوقت نفسه يجمعون بين ذلك وبين شهوة التمتع بالنظر إلى الذهب. فاليهود يحبوا الادخار والتوفير، هم صنعوا البنوك ليس ليضعوا أموالهم هم أنفسهم فيها، ولكن لتوضع أموال الآخرين فيها، وهم يستمتعون بالتحكم في هذه الأموال والاستمتاع به، هم يستمتعون بعد المال وبإحصاء المال وبالنظر إليه. ولذا أول ما السامري صنع لهم عجل وجدوا الشمس تشع على الذهب ويبرق الذهب، وكمان يخرج صوت الحلق السور الذهبي يخرج بصوت، ويحدث اختلاط عجيب جدا يسمى الوسوسة، والوسوسة هي صوت الذهب. عشان كده سمى الله جل ما يلقيه الشيطان في نفوس الناس بالوسوسة، لأن كل الناس تحب صوت الذهب. فأنت لو ما عندك ذهب وعملت رن الذهب على بعضه اسمه ايه الصوت هذا؟ وسوسة. فاليهود يحبون صوت الوسوسة ويحبون مرأة الذهب، وفي الوقت نفسه عبدوا العجل، يعني عكفوا عنده ليتأملوا الذهب طول ما الشمس مشعة، وهم يتأملون الذهب وشمس سيناء، وما أدراك ما شمس سيناء. فخذلوه في هذا الموقف، وهذا أكبر خذلان منهم، أكبر صور الخذلان، وهذا أكبر بكثير من الامتناع عن القتال، لأن الامتناع عن القتال هو تولي يوم الزحف، والتولي يوم الزحف من الكبائر من الموبقات، ولكنه ليس شرك. أما عبادة العجل هذا شرك، من أعظم صور الشرك واضح جدا، فهذا أكبر صور الخذلان. ولا تنتبه لكلام سيد قطب أنه يقول أكبر صور الخذلان أنه لما قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، قالوا في آخرها اذهب أنت وربك فقاتل إن هنا قاعدون، اعتبروا سيد قطب من أعظم الخذلان، وهذا باطل. والحقيقة أنه آخر الخذلان وليس أعظم الخذلان. إنما أعظم الخذلان هبات العجل. ولذا موسى عليه السلام حدث له غضب شديد جدا صلى الله عليه وسلم حين رأهم يعبدون العجل، وسبقه في الغضب هارون والإنكار هارون، ولكن هارون لم يكن هو المرسل إليهم أصالة، وإنما كان تبعا لموسى صلى الله عليه وسلم، لأن هذا بطلب موسى عليه السلام، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرشده معي يرد أن يصدقني. فخذلوه في هذا الموقف. ثم لما نشف موسى عليه السلام العجل في اليم نفسا وهم عادوا، وأمرهم بأن يقتلوا أنفسهم، وقتلوا أنفسهم فعلا، ثم أحياهم الله جل وعلا، زادوا طغيانا فقالوا أرنا الله جهرا. وهذا متى حدث؟ لما اصطحب موسى عليه السلام 70 رجلا لميقاتنا، أخذ اختار 70 رجلا من كبار علماء بني إسرائيل وأخذهم ليكونوا معه في جبل الطور عند مناجاة الرب. وقال كثير من المفسرين أنهم سمعوا صوت الله كما سمعه موسى صلى الله عليه وسلم، ولما سمعوا صوته طمعوا فقالوا أرنا الله جهرا. ولا تظن أنهم قالوا هذا شكا في وجود الله، لا، هذا ليس كما قال المشركون أو يأتي بالله والملائكة قبيلا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، لا، هذا المشركون قالوا شكا في وجود الرب الذي يدعي محمد صلى الله عليه وسلم أنه الرب الأوحد الإله الأعظم. أما بنو صرف طلبوه ليروها فعلا، أرادوا رؤية الله فعلا، وليس كفرا بوجود الله، وإنما طمعا في النظر إلى وجه الله. وهذا أمر يعني أخبرهم موسى عليه السلام أنه لا يمكن، لأنه جربه قبلهم ولم يحدث كده. قال ربي أرني لا أنظر إليك، يعني أرني نفسك جهرة، صح ولا لا؟ فقول موسى ليس مذموما، وقولهم هم مذموم. لماذا؟ لأنه سبق القول لهم أنه لم يظهر الله لموسى عليه السلام فكيف يظهر لكم، فكان ينبغي أن يقلعوا عن هذا. وهل أنت يمكن أن تقول أنا يعني أتبع موسى عليه السلام وأقول ربي أرني أنظر إليك؟ ولا مذموم هذا الكلام؟ مذموم جدا هذا الكلام. خلاص، لما قاله موسى عليه السلام لم يكن مذموما أبدا. وأما أن الله عز وجل جعل موسى يصعق فهذا ليس عقابا له، بل بيانا لعظم هذا الأمر. فلا تقل هذا عقاب من الله لموسى عليه الصلاة والسلام أنه تجرأ وطلب، فتجرؤه وطلبه هذا محمود عليه، وهذا في ميزان حسنات موسى صلى الله عليه وسلم، لأنه أثبت بهذا أن الله يرى، لأنه لو لم يكن الله يرى ما فرضها موسى صلى الله عليه وسلم. فخذلوه أيضا في هذا الموقف، ثم صاروا يخذلونه في كل موقف إلى أن أتى الموقف الأخير الذي كان لابد من بعده من الفراق. فهذا الخذلان الأخير وليس الخذلان الأكبر أو الأعظم. لما قال ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، قوله كتب الله لكم ثم يقولون إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن داخلون، هذا تكذيب له، أنه قال كتب الله إيش لكم، هذه مصيبة مصيبة. ثم لما أيده رجلان، والرجلان منهم يوشع ابن نون، قال بعض أهل العلم الرجلان هم موسى وهارون، ولكن هذا لا يستقيم، كما لا يستقيم أن تقول أن الذي قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل، هذا هو سليمان نفسه، هذا أيضا مما لا يستقيم. فقالها واحد اسمه كالب بن يوفنة، وهذا من الصالحين، وقال يوشع بن نون ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ولا يوسوس لك الشيطان فيقول طيب لماذا لم يهجم موسى وهارون وكالب ويوشع؟ ما يصلح، هذا ما يصلح، لابد للجيوش أن تتلقاها الجيوش، وكم من فئة قليلة لكنها فئة معها ما ترهبون به عدو الله وإيش وعدوك. فخذلوه في كل موقف، فصرح موسى عليه السلام برغبة الفراق، فقال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، ولا يملك أخاه، ولكن يوقن بسلوك أخيه وبطاعة أخيه ويثق فيه الثقة التامة، لأنه هو رسول من الرسل. إني لا أملك إلا نفسي وأخي، يعني في طاعتك، لكن ملكية ما في أحد يملك أحد. إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فحكم عليهم بإيش؟ بالفسق. وليس وهنا الفسق على العموم والأغلب وليس على الإطلاق، لأن فيهم كالب وفيهم يوشع، وموسى عليه السلام يتألم لفراق يوشع وإنما الحكم دائما ليش؟ للأغلب، حكم للأغلب. فهم فاسقون، هل بما فيهم يوشع؟
لا،
هذا نبي، هذا نبي. فقال فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. ومات هارون ومات موسى، ودفن موسى صلى الله عليه وسلم في قبر يبعد عن بيت المقدس مرمى حجر، لكن لا ندري من أي جهة كان. وإذا حاول المؤرخون إدراك الجهة فإنها فعلا الجهة الشرقية، ولكن لن تستطيع تحديد مكان موسى صلى الله عليه وسلم، والحمد لله، ولا ينبغي البحث فيها. فدفن موسى صلى الله عليه وسلم وانطلق يوشع ابن نون. ذكر الله عز وجل يوشع ابن نون غير مصرح باسمه في قصة الخضر. قصة الخضر، اسم الخضر صرح به في الحديث ولم يصرح به في القرآن. وإذ قال موسى لفتاه، فإذا الفتى هنا بالاتفاق المؤرخين والمفسرين هو يوشع ابن نون. فلما جاوزا، دل ذلك أن القارب لم يكن فيه إلا موسى ويوشع ابن نون، وأن صحبة الخضر تمت للاثنين، وأما الحوار مع الخضر فكان لموسى وحده صلى الله عليه وسلم. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا، وهذه آية من آيات الله، من ضمن الآيات التي تساق تزاد إلى التسع آيات التي زود بها موسى صلى الله عليه وسلم، أن سمكة بوري مملحة فسيخة، يعني فسيخة كبيرة يؤكل منها ثم تنطلق تسبح في البحر. نعم، طول الطريق يأكلون منها، طول الطريق قال له آتنا غداءنا، احنا عمالين نتغدى منها، يعني قطعوا وأكلوا منها كثير جدا من الفسيخ هذا. فهو أكلة مصرية معروفة قديمة من زمان جدا، والمصريون كانوا مشهورين في سمك البور، اسمه بور. وكان هذا السمك ينشرونه في الشمس ويضعون له فيه الملح، ثم يعيش سنين طويلة أو مدة طويلة يأكلون منها، ويفعلون ذلك مع الجبن أيضا وغيره ومع الخبز. فموسى صلى الله عليه وسلم قال آتنا غداءنا، فأتى بالفسيخة التي مقطوع منها أجزاء وميتة، ثم انطلقت تلك السمكة إلى البحر واتخذ سبيله في البحر. إيش؟ سرب، يتحرك في البحر ويترك أثر الدقيق خلفه. سبحان الله، فهذه أيضا آية من آيات الله عز وجل. وثبت في الصحيح من رواية أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هو يوشع بن نون. يبقى الاسم ثابت في السنة، كما ثبت اسم الخضر أيضا في السنة. ويوشع بن نون قال ابن الأثير وابن كثير وابن جرير الطبري متفق على نبوته. هل الخضر متفق على نبوته؟ لا، الراجح نبوته، نعم الراجح نبوته، لكن غير متفق على نبوته. فإما أن يكون رجلا نبيا أو يكون رجلا صالحا مثل لقمان، لكن يوشع بن نون متفق على نبوته فهو من الأنبياء، واتفق على ذلك أهل الكتاب وأهل الإسلام. أما طائفة السامرة فهم لا يقرون بنبوة أحد بعد موسى إلا يوشع بن نون، يعني حتى الذي ينكره ده بينكر نبوة هارون، نعم، وبينكر نبوة داود وسليمان وهما رسولان، لكن يقرون بنبوة يوشع. إذا نبوة يوشع بن نون متفق عليها بين جميع الطوائف، بين جميع الطوائف. فقالوا لا نبوة بعد موسى إلا ليوشع بن نون، وهو مصرح به في التوراة، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. وذكر في السفر الثالث من أسفار التوراة أن الله أمر موسى وهارون أن يعدا بني إسرائيل على أصباطهم، وأن يجعلوا من كل سبط، من كل سبط قبيلة، يعني فكان هناك 12 سبطا. ولذا لما ضرب موسى الحجر انفجرت منه إيش؟ نطق لكل سبط أو لكل فرع من القبائل عين، واختار منهم أيضا 12 نقيبة. يبقى إذا هم 12 قبيلة، كل قبيلة كان لها عين، وكل قبيلة فيها نقيب، والنقيب هو مبعوث القوم وليس رئيسهم، لكنه مندوب القوم. ولما موسى عليه السلام قسمهم إلى ذلك كان إعدادا منه لكي يستعدوا لقتال الجبارين في فلسطين. فال12 سبط أو ال12 قبيلة بال12 نقيب انطلقوا كلهم مع يوشع بن نون، ثم تاهوا في الأرض وتشتتوا فيها، وذهبت طائفة منهم كبيرة إلى مصر واستمتعوا في مصر، وذهبت طوائف أخرى إلى أماكن أخرى. ثم لما أذن الله عز وجل بعد انقضاء 40 عاما أذن الله أن يجتمعوا مرة أخرى فينضوا مرة أخرى تحت لواء النبي يوشع بن نون لينطلقوا إلى بيت المقدس. تاب الله عليهم وينطلقون إلى بيت المقدس بعد مرور 40 سنة. ويقول كثير من الإخباريين كلاما لا نقبله أن موسى عليه السلام لما فقع عين ملك الموت، عين ملك الموت، وهذه حقيقة ثابتة في البخاري، لكنه فعل ذلك في زمن فتاه يوشع بن نون، فنقل الله عز وجل الثياب إلى يوشع بن نون وصار موسى تابعا له. فلذا قلت هذا الكلام باطل وليس فقع عين ملك الموت، لا فقع عين ملك الموت هذا إيش ثابت في البخاري. فقالوا إن موسى عليه السلام كان تابعا ليوشع بن نون وهذا باطل، فإن موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، نبي عظيم جدا. وموسى عليه السلام كان الله قد أمره أن يجند بني إسرائيل وأن يجعل عليهم نقباء استعدادا للقتال، ولذا تفسير قول الله عز وجل تفسير قول الله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. في سورة المائدة، يعني لئن قلتم بما أوجبت عليكم ولم تنكلوا عن القتال، يبقى هذه الآية فيها أن موسى عليه السلام لم يفاجئهم لما وصلوا عند بيت المقدس، لم يفاجئهم بأن يستعدوا للقتال، بل هو من البداية من أول ما عبروا إلى سيناء وهو يعدهم للتجهز للقتال ويقسمهم إلى نقباء وأفراد و فهم مستعدون، لكن هم نكشوا على رؤوسهم لما بدأت المواجهة الحقيقية مع الكفار. ابن كثير يقول هذا يشبه قليلا ما حدث مع المخلفين من الأعراب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. قال هذه مثل إعداد موسى عليه السلام بني إسرائيل فأعداد محمد صلى الله عليه وسلم للأعراب لكي يقاتلوا، ولذا قال الله فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فهل كفروا؟ نعم كفروا، هنا كفروا بما ينبغي أن يفعلوه وليس الكفر مخلصا لله، كفروا بما ينبغي أن يكونوا جاهدين للقتال مع موسى عليه السلام، لأن كل القصة كلها، ولذا موسى حزن حزنا شديدا، القصة كلها كانت إعداد بني إسرائيل لقتال الجبري من أول المواجهة مع فرعون ومن أول الخروج في الليل ومن أول عبور البحر وضرب البحر وانفلاق البحر وال12 عينا، وكل هذا كان الغرض منه النهائي هو الجهاد في سبيل الله، فهم ضيعوا الغرض الأساسي لموسى صلى الله عليه وسلم، فيعني خذلوه خذلانا شديدا جدا. فهنا هو قال فمن كفر بعد ذلك منكم، الكلام كان على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة موسى عليه السلام والجهاد في سبيل الله، قال فمن كفر ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فهل ضل سواء السبيل؟ نعم، لأن ما زال قال فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، فهم نقضوا وكفر كثير منهم، فنقضوا المواثيق كما نقض النصارى أيضا مواثيقهم والعياذ بالله. ففي رواية صحيحة أن الله زال أمر موسى صلى الله عليه وسلم أن يكتب أسماء المقاتلة من بني إسرائيل، المقاتلة يعني الرجال الذين سيتفضون للقتال، ممن يحمل السلاح ويقاتل ممن بلغ 20 سنة فصاعدا، وأن يجعل على كل سبط نقيبا منهم. فالمقصود أن بني إسرائيل لم يبق منهم أحد ممن كان نكل، يعني قالوا إن الذين نكلوا ورفضوا طاعة موسى عليه السلام هلكوا وجاء قوم آخرون مع يوشع بن نون، وهذا محل نظر. هذا محمد نظر. لكن توفي موسى وهارون صلى الله عليه وسلم، وهارون توفي قبل موسى بعامين وهو الراجح في هذه المسألة. ودفن موسى عليه السلام بدعواه أنه قال يا ربي لم أدخل بيت المقدس، خذلوني، فقربني إلى بيت المقدس. فدفن على بعد رمي الحجر من بيت المقدس استجابة لدعوته صلى الله عليه وسلم. وانطلق يوشع بن نون كما ذكرنا وقاد الناس بعد ذلك، وأمر بالمسير إلى مدينة الجبارين. وقبل دخول مدينة الجبارين اللي فيها مقرها القدس يمر على أريحة، فمر على أريحة، فهل فتحها؟ الراجح أنه فتحها يوشع بن نون عليه السلام. إذن الناس الآن مقاتلة ودخلوا مدينة وفتحوها، فمر على أريحة. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن موسى وهارون توفي قبل ذلك، وتوفي فيه كل من كان معه وقال اذهب أنت وربك فقاتلا، إلا يوشع بن نون وغيره. قال ابن عباس فهلكوا جميعا إلا يوشع بن نون وكالب بن يوفنى. فلما انقضى الأربعون سنة أوحى الله إلى يوشع بن نون فأمره بالمسير إليها. وهذا الكلام وإن كان الأثر فيه ليس بقوي لكنه قابل للتحسين، هذه واحدة. الشيء الثاني إن لو فكرنا بالعقل في هذه النقطة، بنو إسرائيل اللي هم عصوا موسى صلى الله عليه وسلم لما يتوه 40 سنة، فلو هم يرجعون بعد ذلك سيكونون كلهم مشايخ كبار، صح ولا لا؟ لأن سيكون الذين أمروا بالقتال من سن 20، إذا بعد 40 سنة أقل سن هيكون 60 سنة، وهذا يعني صعب في مشاركة في القتال. فهل أبدلوا جميعا؟ ابن عباس يقول ذلك، ابن عباس يقول ذلك. فلما غربت الشمس أو كادت تغرب ويدخل عليهم يوم السبت، ويوم السبت خد بالك من كلمة سبت، هي كلمة سبتن اللي حرفوه إلى كلمة سبن. السبت من السبات، من الراحة، فثبت يعني استراح، ثبت بالسين ليس بالفاء، ثبت يعني استراح. ولذا النوم الغالب اللي يستريح الإنسان فيه يسمى إيه؟ سبات. نقولنا النوم يبدأ بالكرى ثم النعاس ثم الوسن ثم النوم ثم السبات، السبات بالسين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ويصيبه السبات وقلبه مستيقظ، نعم، وينام حتى ينفخ صلى الله عليه وسلم. فالسبت يعني الراحة الشديدة جدا. فاليهود من أول موسى عليه السلام كان عندهم دائما أجازة من جميع الأعمال يوم السبت، لا سيما الصيد. فلم يكن محرما عليهم الصيد فقط يوم السبت، بل كان يوم السبت دائما كأنه العيد الأسبوعي اللي هو يوم الجمعة يعني عندنا، فلم يكونوا يعملون فيه. وهنا خشي يوشع ابن نون أن يدخل عليهم يوم السبت، لأنه لو دخل يوم السبت لابد من إيقاف القتال، وهو لا يريد إيقاف القتال، يريد دخول المدينة. فيدخل عليهم السبت الذي جعل الله عز وجل عليهم فيه أنهم يستريحون. فخاطب يوشع بن نون الشمس، وهذه آية من آيات نبوته، فقال له إنك مأمورة وأنا مأمور. هم القوم الوثني يعبدون الشمس، أما هذه ليست عبادة، هذه خطاب لمخلوق. وإذا قال له إنك مأمورة يعني مسيرة مخلوقة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي. فحبسها الله عليه حتى تمكن من فتح البلد، وأمر القمر فوقف عن الطلوع يومها. وهذا يقتضي أن هذه الليلة كانت الليلة 14 من الشهر الأول اللي هو عندهم شهور الشمس يناير. طيب، قصة القمر هذه لا نعلمها إلا من أثر أهل الكتاب، إن القمر أمر فلم يسطع هذا اليوم أو لم يبزغ هذا اليوم، الله أعلم. هذه آتية من عند أهل الكتاب والإخباريون اعتمدوها. لكن الصحيح أن يوشع بن نون دخل أريحة ودخل منها إلى بيت المقدس. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله بسنده عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. وهذا رواه أحمد بن حنبل وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. ولأن الحديث قال هو صحيح على شرط البخاري، ففيه دلالة على أن الذي فتح بيت المقدس هو يوشع ابن نون عليه السلام وليس موسى كما يدعي كثيرون من الناس، وهذا خطأ. فيوشع ابن نون ينسب إليه فتح بيت المقدس، وينسب إليه آية حبس الشمس في فتح بيت المقدس لا أريحة لا أريحة. وروى أحمد بن حنبل بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني، يعني واحد عقد الزواج ويستطيع الدخول ولكن لم يدخل فلا يتبعني، ولا آخر قد بنى بنيانا ولم يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خليفات. الخليفات اللي هي الغنم الصغيرة تتبع أمهاتها فيسموها خليفة، وهو ينتظر أولادها. فيعني معناها كل من تعلق بأمور الدنيا لا يتبعني، لأن هذه كلها من أمور الدنيا. فغزا فدنا من القرية، أي قرية؟ بيت المقدس، لا بيت المقدس حين صلي العصر، واحنا قلنا الصلاة عند بني إسرائيل صلاتان الصبح والعصر، حين صلي العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، ويخلط بشيئا حتى أفتح، فحبسها علي حتى فتح الله عليه، فغنموا وفازوا وانتصروا، فجمعوا ما غنموا فأتت النار لتأكله، لأن الغنائم لم تكن تقسم قبل محمد صلى الله عليه وسلم، كان الذين يقاتلون، وسليمان كان مقاتلا، وطبعا قبله أبو داود كان مقاتلا، بدأ الذي قتل من؟ جالوت قتل جالوت وتزوج بنت طالوت، فكان مقاتلا، لكن الغنائم التي يأخذونها من العدو تجمع ثم تأتي نار تحرقها، إذا أتت نار من السماء حرقتها فهذا معناه قبول من الله سبحانه وتعالى. فهنا يوشع بن نون جمع الغنائم وبعد ما كمل الشمس كده فأتت النار فلم تأكلها، لم تأكل الغنائم، أبت أن تأكل الغنائم. فقال يوشع بن نون فيكم غلول، حد فيكم إيه أخذ من الغنائم شيئا؟ حد فيكم أخذ من الغنائم شيئا؟ فأنا بني إسرائيل يفكر يقول طب ما غنائم تحرق وإحنا أولى بها، يقولون هكذا. قال فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعوه فلصقت يد رجل بيده، فقال فيكم الغلول، قبيلة بتاعتك فيها الغلول، ولابد أن تبايعني قبيلتك، فبايعته قبيلته فلصق بيد رجلين أو ثلاثة، فقال فيكم الغلول أنتم غللتم، فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب. مغرمين بالبقر هم، فوضعوه بالمال وهو بالصعيد، فأقبلت النار فأكلت الغنائم، فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. من القائل هذا الكلام؟ وهذا الحديث متفق عليه، متفق عليه. إذا حدث في بني إسرائيل مفيش فايدة، بني إسرائيل فيهم غلول، شيء في 40 سنة فيه وغير تسرق ويسرق رأس بقرة ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فوضعوه بالمال وهو بالصعيد يعني على الأرض، فأقبلت النار فأكلته، فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا. وهذا موافق، ولا حديث متفق عليه، موافق لحديث فضلت على الأنبياء بست وفي رواية بخمس، منها ولم تحل الغنائم لأحد من قبل، ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم، والاعتراف بالضعف والعجز هذا من باب بيان الذلة لله تبارك وتعالى، وهذا من أعظم التعبدات. ولذا أنت إذا أخذت رخصة مرة فلابد أن تكون معك النية، النية الأولى إظهار الضعف والذلة لله، النية الثانية اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتفرح بالرخصة ولا تتذكر هذه النية أنت مخطئ، تكون في سفر تتذكر الرخصة وتفرح سنة دور ركعتين والعصر ركعتين وفرحان لا بأس، لكن غفلت أنت، والنية تجارة العلماء. لا تغفر عن نية إظهار الضعف والذلة لله عز وجل وعن نية متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لتحصل على أجر المتابعة. فلما دخل بهم باب المدينة أمرهم أن يدخلوها سجدا. ما معنى سجدا؟ ركعا. معنى السجود هو الركوع. وهنا تفهم بقى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي، يعني اركعي ثم اسجدي على طول، لأن الركوع دائما قبل، لا بد يكون قبل السجود، لأن الركوع إظهار الفقر والسجود إظهار الذلة، ولا بد الإنسان يتقي لربه ثم يذل إليه. فالركوع دليل على أن هيئة الركوع هيئة الفقير، وهيئة السجود هيئة الذليل. لذا السجود أفضل ولا الركوع؟ السجود، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ذليل، وهو ذليل يعني هو ساجد. طيب، فأمرهم أن يدخلوها سجدا أي ركعا متواضعين شاكرين لله عز وجل على ما من به عليهم من الفتح العظيم الذي كان الله قد وعد نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم به. وأن يقولوا عند الدخول حطة، يعني اغفر يا رب، اغفر مغفرتك يا رب، استغفر الله استغفر الله. قولوا حطة يعني حط عنا، يعني اغفر لنا ذنوبنا، حط عنا خطايانا التي سلفت من قبل. ولهذا لما دخل رسولكم صلى الله عليه وسلم مكة يوم فتحها دخلها وهو راكب ناقته القصوى متواضع حامد شاكر مطأطئ رأسه صلى الله عليه وسلم حتى إن طرف لحيته ليمس مورك رحله. الرحل اللي أمام النبي صلى الله عليه وسلم على الناقة، اللحية هو منحنية منتهى الخشوع والخضوع لله والذل. فتح مكة فتح عظيم، ده الفتح المبين هذا، هو كل ما فعل لما ايش فتوحات، لكن الفتح اذا اطلق يبقى فتح مكة، ده الفتح العظيم. فدخل متواضعا حامدا شاكرا حتى ان طرف لحيته للعثمونة يلمس مورك رحله، بسبب انه يطأطئ رأسه خضعانا لله عز وجل، ومعه الجيوش والجنود ممن لا يرى منهم الا الحلق. النبي كان داخل مكة، أهل مكة كانوا في رعب، داخل معاه جنود أكثر من 10,000 داخلين معاه، ومعظمهم لا يرى منه الخدق، يعني لابسين حتى أقنعة حديد ظهر منها العيون فقط. شيء مرعب، شيء مرعب جدا، وكان الكفار في غاية الهلع. فمنها الكتيبة الخضراء التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخل مكة صلوات الله وسلامه عليه، ولما دخل دخل على بيت أم هانئ. ليه؟ يا سلام، وهي واحد اول ما يروح يقعد بالتعمق عشان ما عندوش ولا بيت، ما فيش. عقيل بعكس رضي الله عنه، عقيل الاخ الاكبر لعلي بن ابي طالب، باع بيت خديجه وباع كل البيوت، ففي ام هانئ متزوجه وجلسه هناك، راح عندها ما عندها. فدخل بيت ام هانئ فاغتسل صلى الله عليه وسلم وصلى 8 ركعات. اختلف العلماء هل هي صلاه الشكر أم هي صلاة الضحى، والراجع أنها صلاة الضحى، لأنه لا يوجد صلاة ما صلاة ولكن تجد تسجد الشكر. وإن كان ابن كثير يقول بل هي صلاة الشكر، وهذا هو الراجح من قولي العلماء. وقيل أنها صلاة الضحى، والراجع أنها صلاة الضحى، وقال العلماء لا ينبغي أن تزيد صلاة الضحى على 8 ركعات. أما بنو إسرائيل فإنهم خالفوا ما أمروا به قولا وفعلا. طيب، دخلوا الباب خاضعين متذللين خاشعين؟ أبدا. دخلوا يزحفون على إفتاهم. طب ليه؟ ده تعب جدا، يعني خد بالك أنت واحد يمشي يزحف، يعني هي العناد. عزيزي أنا فاكر لما قلت لك خلي بالك من خصية كفر اليهود، كفر عناد واستكبار، هي المزاج عندهم. سمعنا؟ وعصر حطة، ما تقول حطة، إيه مشكلة؟ حطة اللي خلاص حنطة، ليه ما تقول حطة؟ حنطة ايه؟ ما انت داخلين بيت المقدس والحنطة مالية الدنيا وكل شيء، ايه لازمك ما لا تقول حطة؟ لماذا؟ عناد. خش راكع، ما خش راكع، تمشي راكع سهلة، لكن تمشي على ايش؟ صعبة جدا. لكن هم يلجؤون الى الصعب من اجل مخالفة، يقتلون ويخالفون، يقتلون يزدحون. بني قريظة النبي صلى الله عليه وسلم امر بذبحهم جميعا، فما تسلموا يا بهاي، ما هم خلاص هو جماعهم كلهم، وايه القرار بلغهم لا 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 صحابي جليل أبو لبابة رضي الله عنه. بلغهم أبو لبابة وعمل لهم كده. قالوا له إيه الموضوع هيعمل فينا إيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم ثم عارف أنه خان الله ورسوله فذهب ربط نفسه في المسجد رضي الله عنه حتى فكه النبي صلى الله عليه وسلم. فهم عارفين إن القرار هو إيش؟ الإعداء. قرار الإعداء سهل جدا. شهد أن لا إله إلا الله مفيش ولا واحد ولا أي واحد فيهم رضى يسلم. علاج رهيب. ليسوا يعاندون النبي صلى الله عليه وسلم، بيعاندون من؟ بيعاندون الله سبحانه وتعالى. قوم عجيبين جدا، قوم عجيبين اليهود هؤلاء. فدخلوا على إستاهم ويقولوا حنطة، يعني صعبوا على نفسهم حتى اللفظ ذات فيها حرف. الحنطة سهلة، زودوا فيها حرف حنطة بالغنة. الله المستعان المستعان سبحانه. دخلوا على يزحفون على إستاهم على إستاهم ويقولون حبة في شعرة. عارف حبة في شعرة يعني إيه؟ يعني حبة قمح ولا حبة شعير؟ مش شعر يعني شعر، يعني عايزين قمح وشعير. من القدس مليانة قمح وشعير، هم يفكرون في الأمور المادية فقط، نعوذ بالله من ذلك. فالمهم أنهم بدلوا ما أمروا به واستهزأوا به. وهنا المقارنة بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، داخلين أقوياء إلى مكة 10,000 كلهم يعملوا النبي صلى الله عليه وسلم منتهى الذلة والاستغفار والتوبة، ولا حتى يقول له نريد هل في غنائم من مكة قسمت على الصحابة؟ لا، والنبي صلى الله عليه وسلم أحلها الله له ساعة من النهار وترك أملاك الناس للناس، ما أخذ شيء، عوض الناس الحنين، لكن هو ما أخذ شيء من مكة صلى الله عليه وسلم. واستباحها ساعة وخلاص، ثم حرمها إلى يوم الدين، حرمها ليوم الدين صلى الله عليه وسلم. لكن لما كل ما تقارن بين اليهود وبين الصحابة تجد فضل الصحابة رضوان الله عليهم. واستهزأوا بكلام هذا النبي العظيم، استهزأوا به. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم، اللي هي بيت المقدس، وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. هذا ليس مع موسى عليه السلام أخوانا، هذا مع يوشع. كثير لا ينتبهون هذه الآية ليست مع هذه بعد موسى عليه السلام. وادخلوا الباب سجدا يعني ركعا. نغفر لكم لقولكم إيش؟ حطة. يبقى سنستجيب، نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين خيرا وبركة. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. وقال تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية بيت المقدس فكلوا منها حيث شئتم رغدا. يبقى ما تقولش حنطة بقى، ما تقولش حنطة، ده هو قال لهم تدخلوها وتنتصروا وتفتحوها وفيها جوا ايه؟ رغى، يعني ايش رغى؟ رخاء، رخاء ووفرة عظيمة جدا، ما في داعي، ما في داعي، ما في داعي. زي احنا مثلا دحين ان شاء الله عقيقة، بعدين بس انا اشتريت يكون فيها خبز، اشتريت رز، ايش هذا؟ من الله المستعان. قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وقال الإمام النووي رحمه الله ناقلا عن الثوري عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ادخلوا الباب سجدا يعني ركعا، سجدا يعني ركعا، يدخلون من باب صغير، فهم لا يستطيعون القيام فلا بد من الركوع. وهنا الركوع يكون لله، هم رفضي، لا ما نحميش راسي ابدا، طب امشي على قيستك. شيء عجيب جدا والله المستعان، الله المستعان. قال ابن مسعود رضي الله عنه فدخلوا مقنعي رؤوسهم ضد ما امروا مما ضد ما امروا به. وهذا الكلام لابن مسعود لا ينافي قول ابن عباس دخلوا على استاهم يزحفون. وهكذا وقولوا حطة يعني قولوا اغفر لنا ذنوبنا، قولوا حطة يعني حط عنا الذنوب. فعن همام المنبه رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على إستاهم فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعرة. هذا الحديث رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن همام بن المنبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لبني إسرائيل دخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على إستاهم فقالوا حبه في شعره أو حنطة في شعره. وهذا رواه مسلم ورواه البخاري سابقة وهي مشابهة لهذه الرواية. وفي العربية حنطة كلمة حنطة يعني الحبة القمحية التي تكون محمرة اللون يعني القمح القريب من اللون الأحمر يسمى حنطة حنط حنطة. فنعم هذه الحنطة تكون القمح الذي يميل لونه إلى الاحمرار والاصفرار أخو الأحمر لأن الأصفر درجة خفيفة من الأحمر إذا السود المعصفر الذي يكون أصفر قريب إلى الحمرة الحمرة. نعم. وذكر الله تعالى ما عاقبهم على هذه المخالفة بأن أرسل رجزا من السماء عليهم. هنا هو الرجز المرسل هو الطاعون أرسل فيه الطاعون. يبقى انت كنفروض ما تنبسطوا بالنصر فتح بيت المقدس كنفروض شيء يفرحهم ويسعدهم جدا. هم بسبب معصيهم ما ذاقوا الفرحة لأن دخلوا بيت المقدس فلما دخلوا أصابهم الطاعون فما استمتعوا لا بنصر ولا بغير السبب. فاعلم ان المعصيه لا شؤ وابعد عن المعصيه حتى لا يصيبك شؤمها والعياذ بالله. فاتاهم الطاعون وهذا ثابت في البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عمرو بن سعد ومن حديث مالك عن محمد بن المنكدر وسالم ابي النضر عن عمرو بن سعد عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما صح عنهما ولا عنه؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان هذا الوجع او السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم. وهذا حديث أيضا متفق عليه. وروى النسائي بسنده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت قالوا حديث ثلاثي هو اللي هو المشهور قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز عذب به من كان قبلكم. وقال الضحاك عن ابن عباس الرجز هو العذاب وقيل هو الغضب. وقال الشعبي هو الطاعون وبرد شديد جدا أصابه. بقى الإنسان في يوم مهما يلبس ملابس وما يولع نار مش لا يجد دفئا أبدا لا يجد دفئا أبدا. فلما استقرت يد بني إسرائيل على بيت المقدس استمروا فيه. يبقى إذا الرجز أصاب الذين ظلموا منهم ولم يصبهم جميعا لأن يوشع وكالب وغيرهم من الأفاضل. فاستمروا فيه وبين أظهرهم نبي الله يحكم بينهم بالتوراة. فالنبي لو يحكم بشرع رسول سابق عليه يحكم بينهم بكتاب الله هو التوراة حتى قبضه الله إليه وهو ابن 127 سنة. فكانت مدة حياته بعد موسى 27 سنة يعني قال هو في أيام موسى كان عنده 100 سنة. وهذا الكلام وإن رواه المسعود وغيره فيه نظر لأن لا يقال عن الفتى فتى إلا إن كان شابا. فحتى التابع إذا جاوز 60 لا يقال له فتى أبدا. ولذا لم يقل عن أبي بكر أنه فتى رغم أن أبي بكر أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعامين فقط. فلما يقول قال موسى لفتاه لا يمكن يكون هذا الفتى جاء عنده 100 سنة صعب يكون عنده 100 سنة. فكلام المسعود فيه نظر من هذا. طيب. وقال آخرون إن موسى عليه السلام عاش حتى رجعوا من التيه وسار معهم إلى مدينة الجبارين ولكنه سار ليوشع ابن نون. هذا الكلام غير مقبول غير مقبول أبدا لأن موسى عليه السلام رسول من أولي العزم الرسل ويوشع ابن نون هذا له نبي من قومه. والتوراة ما أنزلت على يوشع بل أنزلت على موسى صلى الله عليه وسلم. وحكوا أشياء لا نحكيها خلافات ليس لنا فيها وكلام ليس مما يعني يستقيم من هذا الأمر. فبقي بعض الجبارين لتكون الجولات بعد ذلك ثم يكون الفتح الأعظم على أبي طالوت ومعه داود عليه السلام زوج ابنته حيث يقتل جالوت ويتولى داود الملك بعد طالوت لأنه زوج ابنته وطالوت لم ينجب رجلا. فاحنا انتهينا الآن من قصة يوشع ابن نون واحنا بنحكي القصص من اجل العبر فقط، ولذا سنمر على اشياء كثيره ولن نذكرها للاخوه ابدا. نحن كل ما يكون في شيء في مواقف من تاريخ هذه امتنا، نحن نفخر بيشع بن نوح، ونفخر بداود، ونفخر بطالوت، نفخر به. فالذي يخصنا فيما يهم امتنا فنحن ناخذ به، اما غير ذلك فلا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. المره القادمه نتكلم عن قارون باذن الله. بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بس قربه نتكلم من ابن الأثير وابن كثير وغيره من المؤرخين على ذكر يوشع بن نون عليه السلام وفتح مدينة الجبارين. أما يوشع بن نون فهو فتى موسى عليه السلام المذكور في سورة الكهف، إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وأما مدينة الجبارين فالمقصود فيها بيت المقدس القدس، وهي مكان معظم دائما عند المسلمين، سواء المسلمون الذين كانوا في عهد موسى صلى الله عليه وسلم والذين يسميهم الناس اليهود الآن، أو المسلمون الذين كانوا مع عيسى صلى الله عليه وسلم والذين يسميهم الناس النصارى، أو الذين كانوا مع داود وسليمان. وإلى الآن مدينة معظمة مقدسة مبارك حولها، وهم يسمونها هي أصلا اسمها هيروسالم، هيروسالم اللي حرفوها إلى جيروسالم اللي هي هيرو بمعنى المقدس وسالم بمعنى بيت، يبقى هيروسالم معناها بيت المقدس، بيت المقدس. لما لين يحرفوها إلى أورشليم، وهذا تحريف شديد سيء جدا وقبيح جدا، سيء وقبيح، لأنه لا هم ذكروا الاسم الأجنبي ولا ذكروا الاسم العربي. العربي اسمها القدس أو بيت المقدس، والاسم الأجنبي اللاتين هيروسالم والإنجليزي جيروزاليم، من جابوا من أورشليم هذه، فهذا اسم محرف سخيف سخيف. طيب، فتوفي موسى صلى الله عليه وسلم، واحنا في الحلقات اللي كنا نتكلم فيها على مواقف من تاريخ أمتنا انتهينا إلى أن موسى صلى الله عليه وسلم مات، وقد مات محزونا صلى الله عليه وسلم لأن القوم قد خذلوا، واليهود قد خذلوا موسى صلى الله عليه وسلم في كل موقف، خذلوه دائما وهم رمز للخذلان في كل موقف كل موقف. فهو لما أسرى بهم ليلا وخرج بهم من مصر لينقذهم من العبودية ومن الذل وليكونوا سادة وملوكا جميعا، لما خرج بهم فحتى في الخروج سرقوا أموال المصريين قبل الخروج، فكان هذا خذلانا خفيا علمه الله عز وجل ثم كشفه الله تبارك وتعالى فيه. فهم خرجوا معه، والمفروض هذا الخروج هو يساوي الهجرة، هذا الخروج يساوي الهجرة، لأن موطن موسى صلى الله عليه وسلم هو مصر، كما أن موطن محمد صلى الله عليه وسلم هو مكة، وقد خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة، وخرج موسى صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مصر إلى بيت المقدس. فعند الهجرة المسلمون لما هاجروا لم يأخذوا شيئا، بل أموالهم أخذت منهم. أما هؤلاء عند الهجرة فإنهم سرقوا أموال المصريين قبل الهجرة، فهذا خذلان. ولما رأوا البحر ونبيهم يتقدم أمامهم إلى البحر قالوا إنا لمدركون، وهذا نوع خذلان، لأن موسى عليه السلام قال كلا إنما يا ربي سيهدين، وما كان ينبغي أن يقول هذا وهو أمامهم، هو إمامهم وأمامهم صلى الله عليه وسلم. ثم لما عبروا البحر خذل موسى صلى الله عليه وسلم حينما ضرب الحجر وخرجت منه 12 عينا، انفجرت وانبجست 12 عينا، وعلم كل أناس منهم مشربهم، ونزل الله عز وجل عليهم المن والسلوى، خذلوه فقالوا ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وهذه أطعمة كانت مذمومة حسب العرف الذي عاشوا فيه، فلا تظن أن المصريين القدامى كانوا يحبون البقلاء والثوم والفوم هو الثوم، الفوم هو الثوم، فومها يعني ثومها، وهناك إبدال في العربية من الفاء والساء. والقساء والعدس ما كان المصريون يعتبرون إلا أن هذا طعام السفلة من الناس. القصة مش بالخيار، في نبات اسمه القساء هنا يشبه الشمام وخيار ولكن سمين شوي، قساء. فهذا أكل السفلة من الناس. هل كانوا يأكلونه؟ نعم كانوا يأكلونه في مصر، ولكن كانوا يأكلونه وهم ناقمون، والآن يريدونه وهم مرفهون. يعني كانوا يأكلونه في مصر وهم ناقمون، يقولون هم يأكلوا اللحوم والأشياء الطيبة وإحنا عايشين في العدس وعايشين في فكانوا يأكلونه في مصر وهم ناقمون، لأنه كان علامة عن البؤس. فلما صاروا في نعيم، نعيم المن والسلوى والماء العذب الزلال، ولا عمل ولا شيء، جلسين يريد يشرب يشرب ماء عذب، يريد يأكل يأكل من وسلوى، شيء نعيم عظيم جدا، اشتاقوا إلى البؤس، اشتاقوا إلى البؤس. فالبصل والثوم والعدس وغيره شهوة يهود، شهوة يهود. وإذا يحن إليه كثير، خصوصا المصريين يحنون كثيرا إلى هذه المأكولات، وإحنا نذم هذه المأكولات، ولكن نذم البصل والثوم إذا كان قبل صلاة الجماعة، وإذا لم يمتهما العبد طبخا. وأما العبد الذي يأكل الثوم والبصل قبل صلاة الجماعة فإنه معاقب بترك صلاة الجماعة، وليس مسموحا له بترك صلاة الجماعة. فالمريض مسموح له بترك صلاة الجماعة وله ثوابها، أما هذا فممنوع من دخول صلاة الجماعة وليس له ثوابها، وإن دخل فليس له أيضا ثوابها، بل عليه اسم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. فخذلوا موسى عليه السلام حين طلبوا منه أن يخرج لهم مما تنبت الأرض من بقلها وقسائها وفومها وعدسها وبصلها، وهم يعلمون أن مقدمة سيناء ليس فيها مثل هذه الأطعمة. فلذا اضطر موسى عليه السلام أن يقول اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وخذلوا موسى صلى الله عليه وسلم حين تركهم لينادي ربه عز وجل ويأتيهم بالتوراة فعبدوا العجل، وهذا كان أكبر الخذلان، أكبر الخذلان، أنهم أخرجوا الذهب الذي سرقوه وصنعوا منه عجلا وعبدوا ذلك العجل. من العجيب أنهم عبدوا العجل، لماذا لم يعبدوا مثلا الثعبان، أو لم يعبدوا الشجر، أو لم يعبدوا أحجارا أخرى، أو لم يعبدوا حيوانا آخر كالكلب أو القطة، وهذه معبودات مصرية كلها، ولكن لأن أعظم معبود مصري هو العجل، فالمصريون القدماء يعبدون العجل والبقرة، والبقرة هي إيزيس والعجل هو أوزوريس رب العالم السفلي في نظرهم والعياذ بالله. فدائما المقهور مفتون بقاهره، المغلوب مفتون بغالبه، ولذا بسبب ضعف الأمة الإسلامية الآن وغلبتها تجدهم مفتونين بتقاليد الغرب وأحوال الغرب، يحبون أن يقلدون في ملابسهم، يقلدون في ملابسهم ومناسباتهم واحتفالاتهم وسلوكياتهم، وهذا الأمر تجده مشهورا في عالمنا الإسلامي كله أنهم يقلدون الغرب في كل شيء. فاليهود أرادوا عبادة العجل، وفي الوقت نفسه يجمعون بين ذلك وبين شهوة التمتع بالنظر إلى الذهب. فاليهود يحبوا الادخار والتوفير، هم صنعوا البنوك ليس ليضعوا أموالهم هم أنفسهم فيها، ولكن لتوضع أموال الآخرين فيها، هم يستمتعون بالتحكم في هذه الأموال والاستمتاع به، هم يستمتعون بعد المال وبإحصاء المال وبالنظر إليه. ولذا أول ما السامري صنع لهم عجل وجدوا الشمس تشاع على الذهب ويبرق الذهب، وكمان يخرج صوت الحلق السور الذهبي يخرج بصوت، ويحدث اختلاط عجيب جدا يسمى الوسوسة، والوسوسة هي صوت الذهب. عشان كده سمى الله جل ما يلقيه الشيطان في نفوس الناس بالوسوسة، لأن كل الناس تحب صوت الذهب. فأنت لو ما عندك ذهب وعملت ترن الذهب على بعضه اسمه ايه الصوت هذا؟ وسوسة. فاليهود يحبون صوت الوسوسة ويحبون مرأة الذهب، وفي الوقت نفسه عبدوا العجل، يعني عكفوا عنده ليتأملوا الذهب طول ما الشمس مشعة، وهم يتأملون الذهب وشمس سيناء، وما أدراك ما شمس سيناء. فخذلوه في هذا الموقف، وهذا أكبر خذلان منهم، أكبر صور الخذلان. وهذا أكبر بكثير من امتنان عن القتال، لأن الامتناع عن القتال هو تولي يوم الزحف، والتولي يوم الزحف من الكبائر من الموبقات، ولكنه ليس شرك. أما عبادة العجل هذا شرك، من أعظم صور الشرك واضح جدا، فهذا أكبر صور الخذلان. ولا تنتبه لكلام سيد قطب أنه يقول أكبر صور الخذلان أنه لما قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، قالوا في آخرها اذهب أنت وربك فقاتل إن هنا قاعدون. اعتبروا سيد قطب من أعظم الخذلان، وهذا باطل، والحقيقة أنه آخر الخذلان وليس أعظم الخذلان، إنما أعظم الخذلان عبادة العجل. ولذا موسى عليه السلام حدث له غضب شديد جدا صلى الله عليه وسلم حين رأهم يعبدون العجل، وسبقه في الغضب هارون والإنكار هارون، ولكن هارون لم يكن هو المرسل إليهم أصالة، وإنما كان تبعا لموسى صلى الله عليه وسلم، لأن هذا بطلب موسى عليه السلام، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرشده معي يريد أن يصدقني. فقتلوه في هذا الموقف. ثم لما نسف موسى عليه السلام العجل في اليم نسفا، وهم عادوا وأمرهم بأن يقتلوا أنفسهم، وقتلوا أنفسهم فعلا، ثم أحياهم الله جل وعلا، زادوا طغيانا فقالوا أرنا الله جهرا. وهذا متى حدث؟ لما اصطحب موسى عليه السلام 70 رجلا لميقاتنا، أخذ اختار 70 رجلا من كبار علماء بني إسرائيل وأخذهم ليكونوا معه في جبل الطور عند مناجاة الرب. وقال كثير من المفسرين أنهم سمعوا صوت الله كما سمعه موسى صلى الله عليه وسلم، ولما سمعوا صوته طمعوا فقالوا أرنا الله جهرا. ولا تظن أنهم قالوا هذا شكا في وجود الله، لا، هذا ليس كما قال المشركون أو يأتي بالله والملائكة قبيلا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، لا، هذا المشركون قالوها شكا في وجود الرب الذي يدعي محمد صلى الله عليه وسلم أنه الرب الأوحد الإله الأعظم. أما بنو صرف طلبوه ليروها فعلا، أرادوا رؤية الله فعلا، وليس كفرا بوجود الله، وإنما طمعا في النظر إلى وجه الله. وهذا أمر يعني أخبرهم موسى عليه السلام أنه لا يمكن، لأنه جربه قبلهم ولم يحدث كده. قال ربي أرني لا أنظر إليك، يعني أرني نفسك جهرة، صح ولا لا؟ فقول موسى ليس مذموما، وقولهم هم مذموم. لماذا؟ لأنه سبق القول لهم أنه لم يظهر الله لموسى عليه السلام فكيف يظهر لكم، فكان ينبغي أن يقلعوا عن هذا. وهل أنت يمكن أن تقول أنا يعني أتبع موسى عليه السلام وأقول ربي أرني أنظر إليك، ولا مذموم هذا الكلام؟ مذموم جدا هذا الكلام. خلاص، لما قاله موسى عليه السلام يكن مذموما أبدا. وأما أن الله عز وجل جعل موسى يصعق فهذا ليس عقابا له، بل بيانا لعظم هذا الأمر. فلا تقل هذا عقاب من الله لموسى عليه الصلاة والسلام أنه تجرأ وطلب، فتجرؤه وطلبه هذا محمود عليه، وهذا في ميزان حسنات موسى صلى الله عليه وسلم، لأنه أثبت بهذا أن الله يرى، لأنه لو لم يكن الله يرى ما طلبها موسى صلى الله عليه وسلم. فخذلوه أيضا في هذا الموقف، ثم صاروا يخذلونه في كل موقف إلى أن أتى الموقف الأخير الذي كان لابد من بعده من الفراق. فهذا الخذلان الأخير وليس الخذلان الأكبر أو الأعظم. لما قال ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، قوله كتب الله لكم ثم يقولون إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن داخلون، هذا تكذيب له، أنه قال كتب الله إيش لكم، هذه مصيبة مصيبة. ثم لما أيده رجلان، والرجلان منهم يوشع ابن نون، قال بعض أهل العلم الرجلان هم موسى وهارون، ولكن هذا لا يستقيم، كما لا يستقيم أن تقول أن الذي قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل، هذا هو سليمان نفسه، هذا أيضا من لا يستقيم. فقالها واحد اسمه كالب بن يوفنى، وهذا من الصالحين، وقال يوشع بن نون ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ولا يوسوس لك الشيطان فيقول طيب لماذا لم يهجم موسى وهارون وكالب ويوشع؟ ما يصلح، هذا ما يصلح، لابد للجيوش أن تتلقاها الجيوش، وكم من فئة قليلة لكنها فئة، معها ما ترهبون به عدو الله وإيش وعدوك. فخذلوه في كل موقف، فصرح موسى عليه السلام برغبة الفراق، فقال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. ولا يملك أخاه، ولكن يوقن بسلوك أخيه وبطاعة أخيه ويثق فيه الثقة التامة، لأنه هو رسول من الرسل. إني لا أملك إلا نفسي وأخي، يعني في طاعتك، لكن ملكية ما في أحد يملك أحد. إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فحكم عليهم بالفسق، وليس وهنا الفسق على العموم والأغلب وليس على الإطلاق، لأن فيهم كالب وفيهم يوشع، وموسى عليه السلام يتألم لفراق يوشع، وإنما الحكم دائما ليش للأغلب، حكم للأغلب. فهم فاسقون، هل بما فيهم يوشع؟ لا، هذا نبي، هذا نبي. فقال فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. ومات هارون ومات موسى، ودفن موسى صلى الله عليه وسلم في قبر يبعد عن بيت المقدس مرمى حجر، لكن لا ندري من أي جهة كان. وإذا حاول المؤرخون إدراك الجهة فإنها فعلا الجهة الشرقية، ولكن لن تستطيع تحديد مكان موسى صلى الله عليه وسلم، والحمد لله، ولا ينبغي البحث في هذا. فدفن موسى صلى الله عليه وسلم وانطلق يوشع ابن نون. ذكر الله عز وجل يوشع ابن نون غير مصرح باسمه في قصة الخضر. قصة الخضر اسم الخضر صرح به في الحديث ولم يصرح به في القرآن. وإذ قال موسى لفتاه، فإذا الفتى هنا بالاتفاق المؤرخين والمفسرين هو يوشع ابن نون. فلما جاوزا، دل ذلك أن القارب لم يكن فيه إلا موسى ويوشع ابن نون، وأن صحبة الخضر تمت للاثنين، وأما الحوار مع الخضر فكان لموسى وحده صلى الله عليه وسلم. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا، وهذه آية من آيات الله، من ضمن الآيات التي تساق تزاد إلى 9 آيات التي زود بها موسى صلى الله عليه وسلم، أن سمكة بوري مملحة فسيخة، يعني فسيخة كبيرة يؤكل منها ثم تنطلق تسبح في البحر. نعم، طول الطريق يأكلون منها، طول الطريق قال له أتينا غداءنا، احنا عمالين نتغدى منها، يعني قطعوا وأكلوا منها كثير جدا من الفسيخ هذا. فهو أكلة مصرية معروفة قديمة من زمان جدا، والمصريون كانوا مشهورين في سمك البور، اسمه بور، وكان هذا السمك ينشرونه في الشمس ويضعون له فيه الملح، ثم يعيش سنين طويلة أو مدة طويلة يأكلون منها، ويفعلون ذلك مع الجبن أيضا وغيره ومع الخبز. فموسى صلى الله عليه وسلم قال أتينا غداءنا، فأتى بالفسيخة التي مقطوع منها أجزاء وميتة، ثم انطلقت تلك السمكة إلى البحر واتخذ سبيله في البحر، إيش سرب، يتحرك في البحر ويترك أثر الدقيق خلفه. سبحان الله، فهذه أيضا آية من آيات الله عز وجل. وثبت في الصحيح من رواية أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هو يوشع بن نون. يبقى الاسم ثابت في السنة، كما ثبت اسم الخضر أيضا في السنة. ويوشع بن نون قال ابن الأثير وابن كثير وابن جرير الطبري متفق على نبوته. هل الخضر متفق على نبوته؟ لا، الراجح نبوته، نعم الراجح نبوته، لكن غير متفق على نبوته. فإما أن يكون رجلا نبيا أو يكون رجلا صالحا مثل لقمان، لكن يوشع بن نون متفق على نبوته فهو من الأنبياء، واتفق على ذلك أهل الكتاب وأهل الإسلام. أما طائفة السامرة فهم لا يقرون بنبوة أحد بعد موسى إلا يوشع بن نون، يعني حتى الذي ينكره ده بينكر نبوة هارون، نعم، وبينكر نبوة داود وسليمان وهما رسولان، لكن يقرون بنبوة يوشع. إذا نبوة يوشع بن نون متفق عليها بين جميع الطوائف، بين جميع الطوائف. فقالوا لا نبوة بعد موسى إلا ليوشع بن نون، وهو مصرح به في التوراة، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. وذكر في السفر الثالث من أسفار التوراة أن الله أمر موسى وهارون أن يعدا بني إسرائيل على أصباطهم، وأن يجعلوا من كل سبط، من كل سبط قبيلة، يعني فكان هناك 12 سبطا، ولذا لما ضرب موسى الحجر انفجرت منه إيش نطق لكل سبط أو لكل فرع من القبائل عين، واختار منهم أيضا 12 نقيبة، يبقى إذا هم 12 قبيلة، كل قبيلة كان لها عين وكل قبيلة فيها نقيب، والنقيب هو مبعوث القوم وليس رئيسهم لكنه مندوب القوم. ولما موسى عليه السلام قسمهم إلى ذلك كان إعدادا منه لكي يستعدوا لقتال الجبارين في فلسطين. فال 12 سبط أو ال 12 قبيلة بال 12 نقيب انطلقوا كلهم مع يوشع ابن نون، ثم تاهوا في الأرض وتشتتوا فيها، وذهبت طائفة منهم كبيرة إلى مصر واستمتعوا في مصر، وذهبت طائف أخرى إلى أماكن أخرى. ثم لما أذن الله عز وجل بعد انقضاء 40 عاما أذن الله أن يجتمعوا مرة أخرى فينضوا مرة أخرى تحت لواء النبي يوشع بن نون لينطلقوا إلى بيت المقدس. تاب الله عليهم وينطلقون إلى بيت المقدس بعد مرور 40 سنة. ويقول كثير من الإخباريين كلاما لا نقبله أن موسى عليه السلام لما فقع عين ملك الموت، عين ملك الموت وهذه حقيقة ثابتة في البخاري، لكنه فعل ذلك في زمن فتاه يوشع بن نون، فنقل الله عز وجل الثياب إلى يوشع بن نون وصار موسى تابعا له. فلذا قلت هذا الكلام باطل وليس فقع عين ملك الموت، لا فقع عين ملك الموت هذا إيش ثابت في البخاري. فقالوا إن موسى عليه السلام كان تابعا ليوشع بن نون وهذا باطل، فإن موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، نبي عظيم جدا. وموسى عليه السلام كان الله قد أمره أن يجند بني إسرائيل وأن يجعل عليهم نقباء استعدادا للقتال، ولذا تفسير قول الله عز وجل تفسير قول الله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، في سورة المائدة. يعني لئن قلتم بما أوجبت عليكم ولم تنكلوا عن القتال، يبقى هذه الآية فيها أن موسى عليه السلام لم يفاجئهم لما وصلوا عند بيت المقدس، لم يفاجئهم بأن يستعدوا للقتال، بل هو من البداية من أول ما عبروا إلى سيناء وهو يعدهم للتجهز للقتال ويقسمهم إلى نقباء وأفراد فهم مستعدون، لكن هم نكشوا على رؤوسهم لما بدأت المواجهة الحقيقية مع الكفار. ابن كثير يقول وهذا يشبه قليلا ما حدث مع المخلفين من الأعراب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. قال هذه مثل إعداد موسى عليه السلام بني إسرائيل فأعداد محمد صلى الله عليه وسلم للأعراب لكي يقاتلوا، ولذا قال الله فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فهل كفروا؟ نعم كفروا، هنا كفروا بما ينبغي أن يفعلوه وليس الكفر مخلصا لله، كفروا بما ينبغي أن يكونوا جاهدين للقتال مع موسى عليه السلام، لأن كل القصة كلها، ولذا موسى حزن حزنا شديدا، القصة كلها كانت إعداد بني إسرائيل لقتال الجبري من أول المواجهة مع فرعون ومن أول الخروج في الليل ومن أول عبور البحر وضرب البحر وانفلاق البحر وال12 عينا، وكل هذا كان الغرض منه النهائي هو الجهاد في سبيل الله، فهم ضيعوا الغرض الأساسي لموسى صلى الله عليه وسلم، فيعني خذلوه خذلانا شديدا جدا. فهنا هو قال فمن كفر بعد ذلك منكم، الكلام كان على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة موسى عليه السلام والجهاد في سبيل الله، قال فمن كفر ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فهل ضل سواء السبيل؟ نعم، لأن ما زال قال فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، فهم نقضوا وكفر كثير منهم، فنقضوا المواثيق كما نقد النصارى أيضا مواثيقهم والعياذ بالله. ففي رواية صحيحة أن الله جل أمر موسى صلى الله عليه وسلم أن يكتب أسماء المقاتلة من بني إسرائيل. المقاتلة يعني الرجال الذين سيتفضون للقتال، ممن يحمل السلاح ويقاتل، ممن بلغ 20 سنة فصاعدا، وأن يجعل على كل سبط نقيبا منهم. فالمقصود أن بني إسرائيل لم يبق منهم أحد ممن كان نكل، يعني قالوا إن الذين نكلوا ورفضوا طاعة موسى عليه السلام هلكوا وجاء قوم آخرون مع يشع منهم. هذا محل نظر، هذا محل نظر. لكن توفي موسى وهارون صلى الله عليه وسلم، وهارون توفي قبل موسى بعامين وهو الراجح في هذه المسألة. ودفن موسى عليه السلام بدعواه أنه قال يا ربي لم أدخل بيت المقدس، خذلوني، فقربني إلى بيت المقدس. فدفن على بعد رمي الحجر من بيت المقدس استجابة لدعوته صلى الله عليه وسلم. وانطلق يشع بن نون كما ذكرنا وقاد الناس بعد ذلك، وأمر بالمسير إلى مدينة الجبارين. وقبل دخول مدينة الجبارين اللي فيها مقرها القدس يمر على أريحة، فمر على أريحة، فهل فتحها؟ الراجح أنه فتحها يشع بن نون عليه السلام. إذا الناس الآن مقاتلة ودخلوا مدينة وفتحوها، فمر على أريحة. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن موسى وهارون توفي قبل ذلك، وتوفي فيه كل من كان معه، وقال اذهب أنت وربك فقاتلا، إلا يشع بن نون وغيره. قال ابن عباس فهلكوا جميعا إلا يشع بن نون وكالب بن يوفنى. فلما انقضى 40 سنة أوحى الله إلى يشع بن نون فأمره بالمسير إليها. وهذا الكلام وإن كان الأثر فيه ليس بقوي لكنه قابل للتحسين، هذه واحدة. الشيء الثاني لو فكرنا بالعقل في هذه النقطة، بنو إسرائيل اللي هم عصوا موسى صلى الله عليه وسلم لما يتوه 40 سنة، فلو هم يرجعون بعد ذلك سيكونون كلهم مشايخ كبار، صح ولا لا؟ لأن سيكون الذين أمروا بالقتال من سن 20، إذا بعد 40 سنة أقل سن هيكون 60 سنة، وهذا يعني صعب في مشاركة في القتال. فهل أبدلوا جميعا؟ ابن عباس يقول ذلك، ابن عباس يقول ذلك. فلما غربت الشمس أو كادت تغرب ويدخل عليهم يوم السبت، ويوم السبت خد بالك من كلمة سبت، هي كلمة سبتن اللي حرفوه إلى كلمة سبن. السبت من السبات، من الراحة، فثبت يعني استراح، ثبت بالسين ليس بالساء، ثبت يعني استراح. ولذا النوم الغالب اللي يستريح الإنسان فيه يسمى إيه؟ سبات. نقولنا النوم يبدأ بالكرى ثم النعاس ثم الوائس ثم الوسن ثم النوم ثم السبات، السبات بالسين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ويصيبه السبات وقلبه مستيقظ، نعم، وينام حتى ينفخ صلى الله عليه وسلم. فالسبت يعني الراحة الشديدة جدا. فاليهود من أول موسى عليه السلام كان عندهم دائما أجازة من جميع الأعمال يوم السبت، لا سيما الصيد. فلم يكن محرما عليهم الصيد فقط يوم السبت، بل كان يوم السبت دائما كأنه العيد الأسبوعي اللي هو يوم الجمعة يعني عندنا، فلم يكونوا يعملون فيه. وهنا خشي يوشع ابن نون أن يدخل عليهم يوم السبت، لأنه لو دخل يوم السبت لابد من إيقاف القتال، وهو لا يريد إيقاف القتال، يريد دخول المدينة. يدخل عليهم السبت الذي جعل الله عز وجل عليهم فيه أنهم يستريحون. فخاطب يوشع بن نون الشمس، وهذه آية من آيات نبوته، فقال له إنك مأمورة وأنا مأمور. هم القوم الوثني يعبدون الشمس، أما هذه ليس عبادة، هذه خطاب لمخلوق. وإذا قال له إنك مأمورة يعني مسيرة مخلوقة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي. فحبسها الله عليه حتى تمكن من فتح البلد، وأمر القمر فوقف عن الطلوع يومها. وهذا يقتضي أن هذه الليلة كانت الليلة 14 من الشهر الأول اللي هو عندهم شهور الشمس يناير. طيب قصة القمر هذه لا نعلمها إلا من أثر أهل الكتاب، إن القمر أمر فلم يسطع هذا اليوم أو لم يبزغ هذا اليوم، الله أعلم. هذه آتية من عند أهل الكتاب والإخباريون اعتمدوها، لكن الصحيح أن يشع بن نون دخل أريحة ودخل منها إلى بيت المقدس. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله بسنده عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. وهذا رواه أحمد بن حنبل وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. ولأن الحديث قال هو صحيح على شرط البخاري، ففيه دلالة على أن الذي فتح بيت المقدس هو يوشع ابن نون عليه السلام وليس موسى كما يدعي كثير من الناس، وهذا خطأ. فيوشع ابن نون ينسب إليه فتح بيت المقدس وينسب إليه آية حبس الشمس في فتح بيت المقدس لا أريحة. وروى أحمد بن حنبل بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني. يعني واحد عقد الزواج ويستطيع الدخول ولكن لم يدخل فلا يتبعني، ولا آخر قد بنى بنيانا ولم يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خليفات. الخليفات اللي هي الغنم الصغيرة تتبع أمهاتها فيسموها خليفة، وهو ينتظر أولادها. فيعني معناها كل من تعلق بأمور الدنيا لا يتبعني، لأن هذه كلها من أمور الدنيا. فغزا فدنا من القرية، أي قرية؟ بيت المقدس، لا بيت المقدس بس غيرها. حين صلي العصر، وإحنا قلنا الصلاة عند بني إسرائيل صلاتان الصبح والعصر، حين صلي العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، ويقصد بشيئا حتى أفتح. فحبسها علي حتى فتح الله عليه، فغنموا وفازوا وانتصروا، فجمعوا ما غنموا فأتت النار لتأكله، لأن الغنائم لم تكن تقسم قبل محمد صلى الله عليه وسلم. كان الذين يقاتلون، وسليمان كان مقاتلا، وطبعا قبله أبو داود كان مقاتلا، بل هو الذي قتل من؟ جالوت قتل جالوت وتزوج بنت طالوت، فكان مقاتلا. لكن الغنائم التي يأخذونها من العدو تجمع ثم تأتي نار تحرقها، إذا أتت نار من السماء حرقتها فهذا معناه قبول من الله سبحانه وتعالى. فهنا يوشع بن نون جمع الغنائم، وبعد ما كلم الشمس كده فأتت النار فلم تأكلها، لم تأكل الغنائم، أبت أن تأكل الغنائم. فقال يوشع بن نون: فيكم غلول، حد فيكم إيه أخذ من غنائم شيئا؟ حد فيكم أخذ من غنائم شيئا؟ فأنا من إسرائيل يفكر يقول: طب ما غنائم تحرق وإحنا أولى بها، يقولون هكذا. قال: فيكم غلول، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعوه فلصقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول، قبيلة بتاعتك فيها الغلول، ولابد أن تبايعني قبيلتك، فبايعته قبيلته فلصق بيد رجلين أو ثلاثة، فقال: فيكم الغلول، أنتم غللتم. فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب. مغرمين بالبقر هم. فوضعوه بالمال وهو بالصعيد، فأقبلت النار فأكلت الغنائم، فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. من القائل هذا الكلام؟ وهذا الحديث متفق عليه، متفق عليه. إذا حدث في بني إسرائيل مفيش فايدة، بني إسرائيل فيهم غلول، شيء فيه 40 سنة فيه وغير تسرق ويسرق رأس بقرة ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوضعوه بالمال وهو بالصعيد، يعني على الأرض، فأقبلت النار فأكلته، فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا. وهذا موافق، ولا حديث متفق عليه، موافق لحديث فضلت على الأنبياء بست، وفي رواية بخمس، منها: ولم تحل الغنائم لأحد من قبل. ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا، وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم. والاعتراف بالضعف والعجز هذا من باب بيان الذلة لله تبارك وتعالى، وهذا من أعظم التعبدات. ولذا أنت إذا أخذت رخصة مرة فلابد أن تكون معك النية، النية الأولى إظهار الضعف والذلة لله، النية الثانية اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتفرح بالرخصة ولا تتذكر هذه النية أنت مخطئ. تكون في سفر تتذكر الرخصة وتفرح صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وفرحان لا بأس، لكن غفلت أنت. والنيات كبيرة العلماء، لا تغفر عن نية إظهار الضعف والذلة لله عز وجل وعن نية متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لتحصل على أجر المتابعة. فلما دخل بهم باب المدينة أمرهم أن يدخلوها سجدا. ما معنى سجدا؟ ركعا. معنى السجود هو الركوع. وهنا تفهم بقى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي، يعني اركعي ثم اسجدي على طول، لأن الركوع دائما قبل، لا بد يكون قبل السجود، لأن الركوع إظهار الفقر والسجود إظهار الذلة، ولا بد الإنسان يتقي لربه ثم يذل إليه. فالركوع دليل على أن هيئة الركوع هيئة الفقير، وهيئة السجود هيئة الذليل. لذا السجود أفضل ولا الركوع؟ السجود، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ذليل، وهو ذليل يعني هو ساجد. طيب، فأمرهم أن يدخلوها سجدا أي ركعا متواضعين شاكرين لله عز وجل على ما من به عليهم من الفتح العظيم الذي كان الله قد وعد نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم به. وأن يقولوا عند الدخول حطة، يعني اغفر يا رب، اغفر مغفرتك يا رب، استغفر الله استغفر الله. قولي حطة يعني حط عنا، يعني اغفر لنا ذنوبنا، حط عنا خطايانا التي سلفت من قبل. ولهذا لما دخل رسولكم صلى الله عليه وسلم مكة يوم فتحها دخلها وهو راكب ناقته القصوى متواضع حامد شاكر مطأطئ رأسه صلى الله عليه وسلم حتى إن طرف لحيته ليمس مورك رحله. الرحل الأمام النبي صلى الله عليه وسلم على الناقة، اللحية هو منحنية منتهى الخشوع والخضوع لله والذل. فتح مكة فتح عظيم، ده الفتح المبين هذا، هو كل ما فعل ثم عيش فتوحات، لكن الفتح إذا أطلق يبقى فتح مكة، ده الفتح العظيم. فدخل متواضعا حامدا شاكرا حتى أن طرف لحيته للعثمونة يلمس مورك رحله، بسبب أنه يطأطئ رأسه خضعانا لله عز وجل، ومعه الجيوش والجنود ممن لا يرى منهم إلا الحلق. النبي كان داخل مكة، أهل مكة كانوا في رعب، داخل معاه جنود أكثر من 10,000 داخلين معاه، ومعظمهم لا يرى منهم إلا الحلق، يعني لابسين حتى أقنعة حديد ظهر منها العيون فقط. شيء مرعب، شيء مرعب جدا، وكان الكفار في غاية الهلع. فمنها الكتيبة الخضراء التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخل مكة صلوات الله وسلامه عليه، ولما دخل على بيت أم هانئ. ليه؟ يا سلام، وأي واحد أول ما يروح يقعد بالتعمق عشان ما عندوش ولا بيت، ما فيش. عقيل بعكس رضي الله عنه، عقيل الأخ الأكبر رجل أبي طالب، بعد بيت خديجة وبعد كل البيوت، ففي أم هانئ متزوجة وجلسة هناك، راح عنده. فدخل بيت أم هانئ فاغتسل صلى الله عليه وسلم وصلى 8 ركعات. اختلف العلماء هل هي صلاة الشكر أم هي صلاة الضحى، والراجع أنها صلاة الضحى، لأنه لا يوجد صلاة ما صلاة ولكن تجد تسجد الشكر. وإن كان ابن كثير يقول بل هي صلاة الشكر، وهذا هو الراجح من قولي العلماء. وقيل أنها صلاة الضحى، والراجح أنها صلاة الضحى، وقال العلماء لا ينبغي أن تزيد صلاة الضحى على 8 ركعات. أما بنو إسرائيل فإنهم خالفوا ما أمروا به قولا وفعلا. طيب، دخل الباب خاضعين متذللين خاشعين؟ أبدا، دخلوا يزحفون على إفتاهم. طب ليه؟ ده تعب جدا، يعني خد بالك انت، واحد يمشي يزحف، يعني هي العناد. عزيزي انا فاكر لما قلت لك خلي بالك من خصية كفر اليهود، كفر عناد واستكبار. هي المزاج عندهم سمعنا وعصر حطة ما تقول حطة ايه مشكلة حطة ايه خلاص حطة ليه ما تقول حطة حطة ايه ما تدخلين بيت المقدس والحطة مالية الدنيا وكل شيء ايه لازم ما لا تقول حطة لماذا عناد عناد خش راكة ما خش راكة تمشي راكة سهلة لكن تمشي على ايه صعبة جدا لكن هم يلجؤون الى الصعب من اجل مخالفه يقتلون ويخالفون يقتلون يذبحون بني قريظه النبي صلى الله عليه وسلم امر بذبحهم جميعا ثم تسلموا يا بهاي ما هم خلاص وجماعهم كلهم وايه القرار بلغهم لا 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 لا, لا, لا صحابي جليل ابو لبابة رضي الله عنه بلغهم ابو لبابة وعمل لهم كده قالوا ايه الموضوع هيعمل فينا ايه محمد صلى الله عليه وسلم قال لهم ثم عرف انه خان الله ورسوله فذهب ربط نفسه في المسجد رضي الله عنه حتى فكه النبي صلى الله عليه وسلم فهم عارفين ان القرار هو ايه الاعدام قرار الاعدام سهل جدا شهد ان لا اله الا الله مفيش ولا واحد ولا اي واحد فيهم رضى يسلم عناد رهيب ليسوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم بيعاندون من بيعاندون الله سبحانه وتعالى قوم عجيبين جدا قوم عجيبين اليهود هؤلاء فدخلوا على استاهم ويقولوا حنطة يعني صعبوا على نفسهم حتى اللفظ ذات فيها حرف بالحنطة سهلة زودوا فيها حرف حنطة بالغنة الله المستعان المستعان سبحانه دخلوا على يزحفون على استاهم على استاهم ويقولون حبة في شعرة عارف حبة في شعرة يعني ايه يعني حبة قمح ولا حبة شعير مش شعر يعني شعر يعني عايزين قمح وشعير من القدس مليانة قمح وشعير هم يفكرون في الأمور المادية فقط نعوذ بالله من ذلك فالمهم أنهم بدلوا ما أمروا به واستهزأوا به وهنا المقارنة بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة داخلين أقوياء إلى مكة 10,000 كلهم يعملوا زي النبي صلى الله عليه وسلم منتهى الذلة والاستغفار والتوبة ولو حتى يقول له نريد هل في غنائم من مكة قسمت على الصحابة لا والنبي صلى الله عليه وسلم أحلها الله له ساعة من النهار وترك أملاك الناس للناس ما أخذ شيء عوض الناس الخنين لكن هو ما أخذ شيء من مكة صلى الله عليه وسلم واستباحها ساعة وخلاص ثم حرمها إلى يوم الدين حرمها اليوم الدين صلى الله عليه وسلم لكن لما كل ما تقارن بين اليهود وبين الصحابة تجد فضل الصحابة رضوان الله عليهم واستهزأوا بكلام هذا النبي العظيم استهزأوا به وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم اللي هي بيت المقدس وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا هذا ليس مع موسى عليه السلام أخوانا هذا مع يوشع كثير لا ينتبهون هذه الآية ليست مع هذه بعد موسى عليه السلام وادخلوا الباب سجدا يعني ركعا نغفر لكم لقولكم إيه حطة يبقى سنستجيب نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين خيرا وبركة فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم ريزا من السماء بما كانوا يظلمون وقال تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية بيت المقدس فكلوا منها حيث شئتم رغدا يبقى ما تقولش حنطة بقى ما تقولش حنطة ده هو قال لهم تدخلوها وتنتصر وتفتحوها وفيها جوا ايه رغد يعني ايش رغد رخاء رخاء وفرة عظيمة جدا ما في داعي ما في داعي زي احنا مثلا الحين ان شاء الله عقيقة بعدين بس انا اشتريت يكون فيها خبز اشتريت رز ايش هذا من الله المستعان قال فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وقال الامام النووي رحمه الله ناقلا عن الثوري عن الاعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ادخلوا الباب سجدا يعني ركعا سجدا يعني ركعا يدخلون من باب صغير فهم لا يستطيعون القيام فلا بد من الركوع وهنا الركوع يكون لله هم رافضين لا ما نحميش راسي ابدا طب امشي على اسمك شيء عجيب جدا والله المستعان الله المستعان قال ابن مسعود رضي الله عنه فدخلوا مقنعي رؤوسهم ضد ما امروا مما ضد ما امروا به وهذا الكلام لابن مسعود لا ينافي قول ابن عباس دخلوا على استاهم يزحفون وهكذا وقولوا حطة يعني قولوا اغفر لنا ذنوبنا، قولوا حطة يعني حط عنا الذنوب. فعن همام بن المنبه رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على إستاهم فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعره. هذا الحديث رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن همام بن المنبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على إستاهم فقالوا حبة في شعره أو حنطة في شعره. وهذا رواه مسلم ورواه البخاري سابقة وهي مشابهة لهذه الرواية. وفي العربية حنطة، كلمة حنطة يعني الحبة القمحية التي تكون محمرة اللون، يعني القمح القريب من اللون الأحمر يسمى حنطة، حنط حنطة. فنعم هذه الحنطة تكون القمح الذي يميل لونه إلى الاحمرار، والاصفرار أخو الأحمر لأن الأصفر درجة خفيفة من الأحمر، إذا السود المعصفر الذي يكون أصفر قريب إلى الحمرة الحمرة. نعم. وذكر الله تعالى أنه عاقبهم على هذه المخالفة بأن أرسل رجزا من السماء عليهم. هنا هو الرجز المرسل هو الطاعون، أرسل فيه الطاعون. إذا أنت كنفروض ما تنبسطوا بالنصر فتح بيت المقدس، كنفروض شيء يفرحهم ويسعدهم جدا، هم بسبب معصيهم ما ذاقوا الفرحة لأن دخلوا بيت المقدس، فلما دخلوا أصابهم الطاعون فما استمتعوا لا بنصر ولا بغيره سبب. فاعلم ان المعصيه لها شؤم، وابعد عن المعصيه حتى لا يصيبك شؤمها والعياذ بالله. فاتاهم الطاعون، وهذا ثابت في البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عمرو بن سعد، ومن حديث مالك عن محمد بن المنكدر وسالم ابي النضر عن عمرو بن سعد عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما، صح عنهما ولا عنه؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ان هذا الوجع او الشؤم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم. وهذا حديث أيضا متفق عليه. وروى النسائي بسنده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت قالوا، حديث ثلاثي هو اللي هو المشهور، قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز عذب به من كان قبلكم. وقال الضحاك عن ابن عباس: الرجز هو العذاب، وقيل هو الغضب، وقال الشعبي هو الطاعون، وبرد شديد جدا أصابه. بقى الإنسان فيهم مهما يلبس ملابس وما يولع نار لا يجد دفئا أبدا، لا يجد دفئا أبدا. فلما استقرت يد بني إسرائيل على بيت المقدس استمروا فيه، لأن الرجل أصاب الذين ظلموا منهم ولم يصبهم جميع، لأن يوشع وكالب وغيرهم من الأفاضل. فاستمروا فيه، وبين أظهرهم نبي الله يحكم بينهم بالتوراة. بالتوراة، فالنبي لو يحكم بشرع رسول سابق عليه، يحكم بينهم بكتاب الله هو التوراة حتى قبضه الله إليه وهو ابن 127 سنة. فكانت مدة حياتي بعد موسى 27 سنة، يعني قال هو في أيام موسى كان عنده 100 سنة. وهذا الكلام وإن رواه المسعود وغيره فيه نظر، لأن لا يقال عن الفتى فتى إلا إن كان شابا، فحتى التابع إذا جاوز 60 لا يقال له فتى أبدا. ولذا لم يقل عن أبي بكر أنه فتى، رغم أن أبي بكر أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعامين فقط. فلما يقول قال موسى لفتاه، لا يمكن يكون هذا الفتى جاء عنده 100 سنة، صعب يكون عنده 100 سنة. فكلام المسعود فيه نظر من هذا. طيب. وقال آخرون إن موسى عليه السلام عاش حتى رجعوا من التيه وسار معهم إلى مدينة الجبارين، ولكنه تابع ليوشع ابن نون. هذا الكلام غير مقبول، غير مقبول أبدا، لأن موسى عليه السلام رسول من أولي العزم الرسل، ويوشع بن نون تابع له ونبي من قومه، والتوراة ما أنزلت على يوشع بل أنزلت على موسى صلى الله عليه وسلم. وحكوا أشياء لا نحكيها، خلافات ليس لنا فيها، وكلام ليس مما يعني يستقيم من هذا الأمر. فبقي بعض الجبارين لتكون الجولات بعد ذلك، ثم يكون الفتح الأعظم على أبي طالوت ومعه داود عليه السلام زوج ابنته، حيث يقتل جالوت ويتولى داود الملك بعد طالوت لأنه زوج ابنته وطالوت لم ينجب رجلا. فاحنا انتهينا الآن من قصة يوشع ابن نون، واحنا بنحكي القصص من أجل العبر فقط، ولذا سنمر على أشياء كثيرة ولن نذكرها للإخوة أبدا. نحن كل ما يكون في شيء في مواقف من تاريخ هذه أمتنا، نحن نفخر بيوشع ابن نون، ونفخر بداود، ونفخر بطالوت، نفخر به، فالذي يخصنا فيما يهم أمتنا فنحن نأخذ به، أما غير ذلك فلا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. المرة القادمة نتكلم عن قارون بإذن الله. بارك الله فيكم.